بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، نحييكم في لقاء جديد مع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي يسرنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم ليتولى الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. هذه أول رسالة في حلقتنا اليوم، وردت من المستمع مسلم من قبرص، يقول: ما هو الواجب على المسلم تجاه غير المسلم، سواء كان ذميا في بلاد المسلمين أو كان في بلاده والمسلم يسكن في بلاد ذلك الشخص غير المسلم؟ والواجب الذي أريد توضيحه هو المعاملات بكل أنواعها، ابتداء من إلقاء السلام وانتهاء بالاحتفال مع غير المسلم في أعياده، وهل يجوز اتخاذه صديق عمل فقط؟ أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن واجب المسلم بالنسبة إلى غير المسلم أمور متعددة، منها الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يدعوه إلى الله ويبين له حقيقة الإسلام حيث أمكنه ذلك وحيث كانت لديه البصيرة، لأن هذا أعظم إحسان وأكبر إحسان يهديه إلى مواطنه وإلى من اجتمع به من اليهود أو النصارى أو غيرهم من المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر وأمره يدعو إلى الإسلام، قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فدعوته إلى الله وتبليغه الإسلام ونصيحته في ذلك هذا من أهم المهمات ومن أفضل القربات. ثانيا، لا يظلمه، لا في نفس ولا في مال ولا في عرض، إذا كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا فإنه يؤدي إليه حقه، فلا يظلمه في ماله، لا بالسرقة ولا بالخيانة ولا بالغش، ولا يظلمه في بدنه بالضرب ولا بالقتل، لأن كونه معاهدا أو ذميا في البلد أو مستأمنا هذا يعصمه. ثالثا، لا مانع من معاملته في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من الكفار عباد الأوثان واشترى من اليهود، وهذه معاملة، وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودعوه مرهونة عند يهودي في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام. رابعا، في السلام لا يبدأه بالسلام ولكن يرد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، وقال: إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا عليكم. فالمسلم لا يبدأ الكافر، ولكن متى بدأ سلم عليك اليهودي أو النصراني أو غيرهما تقولوا عليكم، كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الحقوق المتعلقة بين المسلم والكافر.
لا.
ومن ذلك أيضا حسن الجوار، كان جارا تحسن إليه ولا تؤذيه في جواره، تصدق عليه كان فقيرا تهدي إليه، تنصح له فيما ينفعه، لأن هذا مما يسبب رغبته في الإسلام ودخوله في الإسلام، ولأن الجار له حق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يسلم الجار حتى أظننت أنه سيورثه. وإذا كان الجار كافرا كان له حق الجوار، وإذا كان قريبا هو كافر صار له حقان: حق الجوار وحق قرابة،
يأخذ من الصدقة العادية والزكاة،
من حق جائز أن يصدق عليه إذا كان فقير يحسن إليه من غير الزكاة.
من غير الزكاة.
يقول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وفي الحديث الصحيح عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما أن أمها وهدت عليها وهي مشركة في الصلح الذي بين النبي وبين أهل مكة تريد المساعدة، فاستأذنت أسماء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: هل تصلها؟ فقال: نعم صليها. نعم.
بالنسبة لمشاركته في احتفالاته أو
كذلك القيادات، نعم، ليس له المشاركة، المسلم لا يشاركهم في احتفالاتهم في أعيادهم، لكن لا بأس أن يعزيهم في ميتهم إذا كان عندهم عزاء في بيته، وجبر الله مصيبتك أو أحسن لك الخلف في خير بخير أو ما أشبه الكلام الطيب، ولا يقول غفر الله ولا يقول رحمه الله إذا كان كافرا.
لا يدعو للميت،
لا يدعو للميت، ولكن يدعو للحي بالهداية بالعمل الصالح ونحو ذلك. نعم.
نعم، بارك الله فيك. هذه رسالة من المستمع محمد تسوقي، محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر. يقول: أنا رجل متزوج وكنت أتشاجر مع زوجتي كثيرا، وكنت مع غضبي أقول لها: علي اليمين لتخرجي من منزلي، فكانت أحيانا لا تخرج ويقع علي اليمين، وأنا كنت في سن 19 وجاهل للحكم، وأحيانا تذهب إلى منزل والدها وكان والدها لا يوافق على العودة إلى منزلي بسبب اليمين، فكنت أذهب وأحضر واحدا يحفظ القرآن، ويجتمع ناس من عائلتي ومن عائلتها في منزل والدها، وكان الذي يحفظ القرآن يقول لي: قل أستغفر الله، فكنت أقول مثله: أستغفر الله ثلاثا، ويقول لي: قل إني رددت زوجتي إلى عصمتي والله يشهد بذلك والحاضرون والله خير الشاهدين، وعند ذلك يسمح والدها وتذهب معي إلى منزلي، فهل صحيح أن هذا القول هو كفارة اليمين وليس له كفارة مثل الطلاق؟ لأن فيه أناس يقولون: لفظ علي اليمين لا تخص الزوجة بشيء، فأفيدوني أفادكم الله.
إذا قال الرجل لزوجته: علي اليمين لتخرجن من البيت، أو لا تخرجين من البيت، أو لا تكلمي فلانا، أو لا تعملي كذا وكذا، هو على نيته، كان نيته الطلاق طلاق، كان نيته لمن بالله عانيته. وإذا كان مقصوده منعها من الخروج ولو نوى الطلاق، المقصود منعها، ليس المقصود طلاقها،
لكن
المقصود منعها من الخروج ليرهبها ويخوفها إذا سمعت هذا الكلام حتى لا تخرج، فعليك كفارة اليمين. وهكذا إذا كان قصد اليمين بالله أو قصد التحريم ليمنعها من الخروج لا ليحرمها، فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني كيلو ونصف من قوت البلد، أو كسوتهم لكل واحد قميص يعني مدرعة يلبسها أو إزار والدة يكفي. والرجل إذا كان له نية أخرى، إذا كان ناوي بهذا الكلام تحريمها عليه إن خرجت، أو إن كان من أراد خروجها، فهو على نيته، أراد تحريمها، أراد طلاقها يقع طلقها، أراد تحريمها تكون محرمة عليه، وعليه كفارة الظهار، ويعتق رقبة مؤمنة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكينا. أما إن كان ما أراد إلا منعها، لم يريد إلا منعها فقط، ولم يريد طلاقها ولا تحريمها ولا يريد شيء، ولم يريد إلا مجرد منعها من الخروج، أو أراد أن تبقى في البيت لا تخرج، أو لا تخلي فلان، أو لا تزور فلان، فهو على نيته، وعليك كفارة اليمين، لأن يعني إذا كان ما أراد إلا منعها فإنه يكون عليك كفارة اليمين فقط، ولو كان أراد الطلاق أو أراد التحريم يعني ألا تخرج، يعني أراد بهذا منعها، عليه الطلاق ألا تخرجي، عليه الحرام ألا تخرجي، عليه اليمين بالله ألا تخرجي، أو عليه اليمين بالله أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن تخرجي، أو عليه الطلاق أن ألا التحريم أن تخرجي، ما دام قصد المنع بهذه الأمور، وليس قصده تحريما ولا طلاقا، وإنما قصده منعها من الخروج، فهذا كل حكم اليمين على الصحيح، ولا طلاق ولا تحريم ما دام قصده المنع، ما دام ان قصده في هذا الكلام منعها من الخروج.
نعم.
فعليه كفاره اليمين، وهي ما تقدم: اطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، ومقدار كيلو ونصف تقريبا، وإن كساهم كسا العجرة برمي اسكن واحد أو أعطى كل واحد إزار ولدة فإن عجل صار فقير ما يقدر يصوم ثلاثة أيام.
نعم. أما فعله الذي فعله على أساس
أما أن فعله هذا ما له أصل، هذا ما له أصل، يكون يقرأ يقول أستغفر الله هذا ما يكفي.
نعم.
وليس هذا حلا للمشكلة.
نعم. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان بعثت بهما الأخت رعد فيا لام من العراق، تقول: كانت والدتي تصوم وتصلي وقد مرضت مرضا شديدا منذ سنتين توفيت على إثره، ولم تكن تصوم ولا تصلي في وقت مرضها لعدم الاستطاعة، فهل يلزمني دفع كفارة عنها أو الصيام والصلاة عنها؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
ما دامت ماتت وهي مريضة ما استطاعت الصيام فليس عليك صيام عنها، إذا كانت ماتت وهي في مرضها لم تستطع الصيام لمدة طويلة فإنك لا تقضين عنها شيئا وليس عليك طعام أيضا والحمد لله. أما الصلاة فقد غلطت في ترك الصلاة، كان الواجب عليها أن تصلي ولو كانت مريضة ولا تؤجل الصلاة، الواجب على المريض يصلي على حسب حاله، إن استطاع القيام صلى قائما وإن عجل صلى قاعدا، فإن لم يستطع القعود صلى على جنبه الأيمن أفضل أو الأيسر على حسب طاقته، فإن لم يستطع الصلاة على جنبه صلى مستلقيا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لما شكا إليه بعض الصحابة رضي الله عنهم المرض قال له صلي قائما فإن لم يستطع قاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فإن لم تستطع مستلقيا، هذا هو واجب على المريض ذكرا كان أو أنثى.
لا يعني
يصلي قاعدا إذا عجز عن القيام، سواء قاعدا على مستوفزا أو متربعا أو في جلسته بين السيدتين كل ذلك جائز، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر والأيمن أفضل إذا استطاع، ينمي أركان الصلاة واجباتها ويتكلم بما يستطيع، يكبر يقرأ الفاتحة أو شيء يقرأ ما تيسر ثم يكبر وينمي الركوع ثم يقول سمع الله هذا ناوي الرفع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ناوي السجود وسبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى، ثم يرفع مكبرا ناوي الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ثم يكبر ناوي السجدة الثانية وهكذا من نية وكلام حسب طاقته، ولا تقضى الصلاة، الصلاة لا تقضى، وإنما عليك الدعاء لها ترحم عليها والاستغفار إذا كانت موحدة إذا كانت مسلمة موحدة، أما إن كانت تدعو الأموات تستغيث الأموات والقبور تدعو غير الله هذه لا يدعى لها لأن يعني هذا شرك أكبر، فإذا كانت في حياتها تدعو الأموات تستغيث الأموات أو بأصحاب القبور أو تسأل البدوي عبد القادر أو غير عبد القادر جيلاني هذا من الشرك أكبر، لأن دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات كأن يقول يا سيد عبد القادر اشف مريضي أو انصرني أو عافني أو يا سيدي فلان من الأموات افعل بي كذا أو يا رسول الله افعل بي كذا أو يا سيدي البدوي افعل كذا أو يا فلان افعل كذا من الأموات، كل هذا من الشرك الأكبر، والذي يموت على هذه الحالة لا يدعى له لأن مات على ظاهر الشرك نسأل الله السلامة. أما إن كانت موحدة بحمد الله لا تدعو إلى الله بل تعبد الله وحده يدعى لها واستغفر لها ولا يصلى عنها لأن الصلاة لا تقضى. نعم.
سؤاله الآخر تقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن حلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء؟ نعم. تقول: منذ مدة صادفتني مشكلة فنذرت نذرا لأحد الأئمة إن انحلت هذه المشكلة، وقد علمت أنه لا يجوز النذر لغير الله علما أن المكان الذي فيه الإمام بعيد عني، فهل يجوز أن أدفع هذا النذر للفقراء أو أكفر عنه؟ أفيدوني حفظكم الله.
هذا النذر باطل، هذا النذر باطل لأن عبادة لغير الله.
نعم.
وعليه التوبة إلى الله من ذلك والرجوع إليه والإنابة والاستغفار والندم، فالنذر عبادة، قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نفقة إلا الله يعلم، يعني فيجازيكم عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطيعه ومن نذر يعصي الله فلا يعصي، هذا النذر باطل الذي نذرت لأحد الأئمة الأموات العلي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر أو غيرهم نذر باطل، وهكذا النذور لغير هؤلاء كالنذر البدوي أو للسيدة زينب أو السيدة نفيسة أو غير ذلك كله باطل، وهكذا النذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم باطل أيضا. النذر لا يجري إلا لله وحده لأنه عبادة، فالصلاة والذبح والنذر والصيام والدعاء كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، قال سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني أمر ألا تعبدوا إلا إياه، قال سبحانه فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، قال عز وجل فلا تدعوا مع الله أحدا، فالعبادة حق الله، والنذر عبادة، والصوم عبادة، والصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، فيجب إخلاصها لله وحده. هذا النذر باطل ليس عليك من شيء، لا للفقراء ولا غيره، بل عليك التوبة والاستغفار، وليس عليك الوفاء بهذا النذر لكونه باطلا وشركا، وعليك بالتوبة الصادقة والعمل الصالح، وفقك الله وهداك لما فيه رضاه ومن عليك بالتوبة النصوح.
بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع ألف باء شين من الرياض، يقول حلفت على زوجتي بالطلاق في وقت الغضب ألا تذهب إلى الجيران، فقلت لها علي الطلاق بالثلاث، إن ذهبت إلى الجيران تكوني طالق، وفعلا لم تذهب، إلى أن جاء ذات يوم ابن الجيران يخبرها أن أمه مريضة التي هي جارتنا، فأمرتها أن تذهب لزيارتها، فماذا يجب علي في هذه الحالة، وهل تعتبر زوجتي طالقة أم لا، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان المقصود من هذا الطلاق منعها من الخروج وليس المقصود إيقاع الطلاق خرجت أو ذهبت، إنما مقصودك أيها السائل منعها من خروجها إلى الجيران، وليس المقصود أن إن خرجت تقع الطلاق، تريد تخويفها وتحذيرها، هذا في كفارة اليمين، لما خرجت لعيادة المريضة عليها كفارة اليمين ولو كان بإذنك، كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم 10،
نعم،
تعطيهم على نصف صاع تمر أو كيلو نصف تمر أو رز حسب قوت البلد، وإذا كسوتهم على قميص أو أعطيتهم على إزار ورداء كفى ذلك، إلا إذا كنت ناويا في يمينك هذا إلا بإذنك، وإذا كنت نويت بقول عليك الطلاق بالثلاث إن ذهبت إلى يعني إلا بإذني، إذا كنت ناويا أنه إذا خرج بإذنك فلا بأس، فأنت على نيتك فلا شيء عليك حينئذ لأنك أذنت لها، وأما إن كنت ما نويت إلا بإذنك قلتها منعا باتا فإنها إذا خرجت ولو بإذنك عليك كفارة اليمين التي عرفتها، إذا كان المقصود منعها، أما إن كان المقصود إيقاع الطلاق إن خرجت ولم تنوي إلا بإذنك، لأنما قصدت منعها وقصدت إيقاع الطلاق إن خرجت، فإنها بخروجها إليهم يقع طلقة واحدة، طلقة واحدة ولكن مراجعتها في العدة، إذا كنت لم تطلقها قبل هذا مرتين فإنك لك أن تراجعها في العدة قبل أن تخرج منها،
لا.
فإن خرجت في العدة ولم تراجعها حرمت عليك إلا بنكاح جديد ومهر جديد، هذا إذا كنت ما طلقتها قبلها مرتين، أما إن كنت طلقتها قبلها مرتين وأنت قصدت إيقاع الطلاق بهذا الكلام فإنها تحرم إذا تكون الطلقة الأخيرة، إذا كنت أردت إيقاع الطلاق إن ذهبت إلى جارة يكون هذا الطلاق واقعا ويكون مكملا للثلاث إذا كان قبلها طلقتان. نعم،
إنما قوله بالثلاث لا يعتبر العدد،
تعتبر واحدة على الصحيح،
تعتبر واحدة
يعني تعتبر واحدة على الصحيح تعتبر واحدة،
نعم،
لأن ثبت الحديث الصحيح من حديث العباس ما يدل على هذا.
ولو كرر الطلاق
على حسب إن كرر الله ناوي للتأكيد لا بقى شيء، وإن كان كرر بإيقاع الطلاق ثانية وثالثة وقع.
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، لم يبقى في نهاية لقائنا هذا إلا أن نشكر فضيلة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على إجابته عن أسئلة الإخوة الأخ المسلم من قبرص ومحمد دسوقي محمد مصري يعمل بالمملكة وادي الدواسر، والأخت راء فيا لام من العراق، وأخيرا على سؤال الأخ ألف باء شين من الرياض. مستمعينا الكرام، نشكركم أيضا جزيل الشكر على حسن متابعتكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.